السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اما بعد ما تنسوش ان يعني في ساعه اجابه النهارده باذن الله سبحانه وتعالى قبل مغرب الجمعه، وما تنسوش ان يعني في سببين اجتمعوا للاجابه وهو الصيام وكمان صيام الفريضه في رمضان، وايه السبب الثاني؟ ساعه الاجابه بتاعت يوم الجمعه، والسبب الثالث ايه؟ ان ليك دعوه مستجابه كمان في نهار رمضان، ده غير اي صيام كمان يعني ايه ده حاجه زياده في رمضان. فانت عندك دلوقتي ثلاث اسباب للاجابه اجتمعوا، فما تضيعوش ساعه الاجابه وكونوا من القناصين. وما تنسوش الصلاه على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام في هذا اليوم المبارك. نسال الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا، نسال الله العفو والعافيه، نسال الله الهدى والسداد، نسال الله ان يكفنا بحلاله عن حرامه، وان يغننا بفضله عن من سواه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يرشدنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجمع لنا القرآن والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا احنا في نهاية يعني في آخر لقاء في سورة الكهف، عارفين الامتحان يوم إيه إن شاء الله؟ الامتحان يوم الأحد، يعني أنتوا قدامكم 48 ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. عموما أنتوا يعني أبطال ورجالة وإن شاء الله بإذن الله تعملوها، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى الله يوفقكم ويسددكم. مفيش حاجة أعظم من تدبر القرآن في الحياة كلها، مفيش حاجة هتوصلك لربنا قد الارتباط بالقرآن والعلاقة القوية بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأنت أمام الكنز الحقيقي وهو كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى، فيعني اتعب مع القرآن ربنا يريحك في كل حاجة في الحياة بعد كده. يعني حقيقة لأن أنا شايف الشيخ أمين فبإذن الله سبحانه وتعالى طبعا هيبقى الدرس مناصفة بيننا إن شاء الله بإذن الله، فأنا مش هشرح آية آية في نهايات السورة. أنتوا آخر حاجة وقفتوا عندها إيه؟ مين اللي شرح لكم الآيات دي اللي فاتت دي كلها؟ أيوه لحد أول إمبارح بقى كانوا واقفين فين؟ 98 تمام 99 خلاص تمام. طيب يعني طبعا يعني نخرج بفوائد كده في نهاية السورة. الفائدة الأولى حافظ على قلبك، حافظ على قلبك. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعده ربي جعله دكاء وكان وعده ربي حقا. شوف ذكرنا هو بيتكلم ربي ربي ربي، انت عارف يعني القرآن دائما يكلمك عن الربوبية. على فكرة يا جماعة اخطر امتحان في مصيرك كله من ربك، يعني سؤال القبر مش من الهك، سؤال القبر مين؟ من ربك؟ من الهك ده تتحاسب عليها وتتحاسب على التوحيد الالوهية، ولكن السؤال بتاع اول سؤال في الاخرة من ربك؟ مين ربك؟ وانت بتركع بتقول سبحان ربي العظيم، وانت بتسجد بتقول سبحان ربي الاعلى. معنى الربوبية ده معنى مطلوب في القرآن ترسيخه. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ يعني الوصول إلى ربك من خلال الكون، الوصول إلى معنى الربوبية وتوحيد الربوبية من خلال الكون. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يعني عارف لما أب يقول لابنه كده ولا المثل الأعلى، أنت مش عارف أبوك يقدر يعمل إيه؟ ده انت ابوك يقدر يعمل ويقدر يعمل، انت ما انتش عارف ابوك ده امكانياته قد ايه. فربنا بيربيك على المعنى ده، ان ربي دي كلمه تبقى بتشق قلبك. عشان كده الميثاق اللي اخذ يوم عرفه في على البشريه كلها واشهدهم على انفسهم الستوا بربكم مش بالهكم. خد بالك توحيد الربوبيه ده اخطر نقطه بيقوم عليها دينك كله، انك تعرف من رب. عشان كده سيدنا ابراهيم في سوره الانعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ايه؟ ربي. هذا ربي بيدور من ربي؟ هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. يعني التوحيد الربوبية هو أخطر حاجة بيقوم عليها دينك. إذا عرفت من ربك، لو حققت توحيد الربوبية هتبقى بطل في توحيد الألوهية، هتبقى بطل في اعطاء حق الله. ايه الفرق بين توحيد الربوبيه والالوهيه؟ توحيد الربوبيه ربنا عمل لك ايه، تبقى عارف هو عمل لك ايه. توحيد الألوهية انت بقى هتعمل ايه، اللي هو العبادة والطاعة والخضوع والتحكم لشرع الله، كل بقى مقتضيات توحيد عدم الذبح لغير الله وعدم النذر لغير الله وعدم التوسل بغير الله، كل اللي انت هتعمله مع الله الأحد الصمد اسمه توحيد الألوهية. وكل اللي ربنا عمله لك اسمه توحيد الايه، الربوبية. ربك بقى عمل لك ايه؟ معنى الرب اصلا في اللغة اي الراعي، الراعي الوحيد، رب الاسرة، يعني المصدر الوحيد. انت لما تحتاج فلوس في كليتك مش هتروح لحد غير ابوك، فهو المصدر الوحيد. لما تيجي فاتورة الكهرباء والدتك مش هتكلم حد غير باباك، فهو الراعي الوحيد لهذا البيت، فيتسمى رب الاسرة. فالرب هو الراعي الوحيد لحياتك، انت ما عندكش غيره، يعني اللي لحم اكتفك من غيره. الرب الذي ربوت وربى جسدك وربى الايمان في قلبك وربت البصيره والوعي في عقلك به سبحانه وتعالى، يعني اللي رباك قالبا وقلبا. فالله سبحانه وتعالى على قد ما هتعرف من هو ربك، من ربي، على قد ما انت هتقدر انك انت تقيم حق الله سبحانه وتعالى بعد هذا. فرحمة من ربي، اذا جاء وعد ربي كان وعد ربي، يبقى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وده يا جماعة ذكرنين، ده يعني من اكتر البشر اللي اتحركوا على وجه الارض. دايما الانسان لما بيتحرك ولا يتشغل بالدعوة ولا يتشغل بالمشاريع الدينية ولا يتشغل بالجهاد في سبيل الله ولا يتشغل بالدنيا، الانسان لما بيتحرك سواء في الدين او في الدنيا بيغفل عن الله. عشان كده مشكلة المجتهدين في الدعوة دايما ايه؟ الاخلاص واتصال القلب بالله، وانه يحافظ على حياة قلبه مع الله وعلى احساس قلبه او اتصال قلبه بالله. ليه؟ اي حركة مهما كان بتشيل قلبك او بتقطع او بتأثر على اتصال قلبك بالله سبحانه وتعالى. فانه هو في وسط الحركة الجبارة دي وقلبه موصول بالله، كل هذه الصلاة دي عايزة وقفة. خصوصا ان احنا في سورة الكهف كلها اصلا زي ما قلنا اصحاب الكهف ناس طلع جبل نازلة جبل، انت نفسك هيتقطع وراهم. بعد كده طلعوا جبل قعدوا 300 سنة، نزلت لقيت واحد ماشي قاعد شغال في الدعوة ليل نهار، قال له صاحبه يحاور ودخل جنته. واحد ماشي منطلق في الدعوة الى الله نفسك اتقطع تاني، سبته لقيت سيدنا موسى. مستحيل هتسيب سيدنا موسى طبعا، حد يشوف سيدنا موسى ويشع ابن نون النبي اللي بعده ويسيبهم؟ بالتأكيد هتمشي وراهم. لقيتهم لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مش ممكن، ده مجمع البحرين ده فين؟ ده ماشيين بقى آلاف الأميال. خلصت بقى وركبت سفينة ورحت قرية، وبعد كل ده خلصت قصة سيدنا موسى خلاص هترتاح. لقيت ذو القرنين مستحيل هتسيبه، يعني قل سأتلو عليكم منه فكرة. ده كل اللي اتقال ده حتة بس من بطولاته، يعني ده يعني شوف كلمة منه دي، ده ذو القرنين كبطولات اكتر من كده بكتير. بس ربنا في الاول بيقولك ايه، انا بس هقولك يعني ايه حتة كده من بطولات ذو القرنين. فبقى لقيت ذو القرنين بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، بلغ بين الثدين. يعني اعتقد ان دي اكتر سورة في القرآن فيها حركة، اكتر سورة في القرآن فيها مجهود، ده مجهود رهيب. عشان كده بتلاقي سورة مريم اللي بعدها السورة كلها محاريب بقى، بتفتح السورة اصلا وسيدنا زكريا واقف بيصلي في المحراب. فانت محتاج شوية تتحرك ومحتاج وقفات خلوة بينك وبين ربنا. ما ينفعش مهما كنت نشيط في الدعوة، مهما كنت نشيط في طلب العلم، مهما كنت نشيط في الحياة، لازم وقفات تعبدية. هو ده المقصد بتاع حافظ على قلبك. عشان كده في سورة النمل في التواصين هي سورة النمل، شوف في قصة سيدنا سليمان تجد عجبا، يعني حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني واحد بقى وجنود وجيوش. وبعد كده فتبسم ضاحكا من قولها، أول ما سمع كلمة النملة وقال ربي أوزعني أي اجمعني، ما هو ربنا قال فهم يوزعون، يعني ربنا جمع له جنود الدنيا كلها بقى تحت أمره. فبيقول رب أوزعني زي ما جمعت لي كل حاجة في حياتي يا رب اجمعني أنا بقى ليك، خليني أنا خلي كل ما فيش وازع في قلبي إلا في التبتل والوقوف على بابك يا رب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك، خليني كل ليك. عارف زي قول الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك، مفسرين قالوا أنا متوفيك أي مستخلصك وافيا، فيش ذرة في قلبك لغيري، انت قلبك كله مستوفى لله سبحانه وتعالى. هي دي رب اوزعني، خلي كل الوازع اللي جوايا ليك انت ان اشكر نعمتك. فواحد قلبه مع الله. بعد كده جه الهدهد تفقد الطير مالي لا أرى الهدهد. يعني لما بيشتغل بيشتغل، وما بيقف في العبادة بيقف في العبادة، واخد انت بالك؟ فإنك تبقى عندك الشخصيتين، شخصية القوة في الجلوة وشخصية القوة في الخلوة، شخصية انك انت تقدر تشتغل في الدعوة وتقدر تبقى راجل، وتبقى راجل في بيت الإيمان وراجل مع إخوانك ومتحمل مسؤوليات الحياة وراجل في مذاكرتك وراجل مع والدك والدك، تبقى راجل في الحياة، راجل دين ودنيا، وبعد كده لما بينك وبيت الله فقط تبقى راجل في الخلوة. سيدنا سليمان لما لو يعني لو كان في وقت تحليل الثلاث صفحات بتوع قصته كلهم كده، موقف قوة في الحركة جبارة، وبعد كده كلام نوراني يدل على اتصال قلب بالله باه، وبعد كده موقف في الحركة والدعوة، وبعد كده موقف مع الله، وبعد كده موقف في الحركة والدعوة، وبعد كده كلام نوراني، حاجة يعني في غاية العجب. فهو ده ذو القرنين بعد كل القصة المتدفقة بالحركة، في الآخر في آية واحدة قال كلمة ربي ثلاث مرات. حافظ على قلبك، حافظ على اتصال قلبك بالله من خلال وقفات الإنابة، من خلال وقفات العبادة، من خلال وقفات الخلوة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الحياة مش حريقة، الحياة مش على طول ان انا عايز اجري. احنا بنتكلم على المرجلة في الدعوة والمرجلة في الدنيا والمذاكرة والمرجلة في اصلاح شخصيتك واستصلاح نفسيتك وعقليتك وشخصيتك وتغيير عيوب شخصيتك، والمرجلة في طلب العلم، والمرجلة في انك تتبنى عشان بكرة تقف على صغر من صغور الدين. كل ده في حاجة تانية اسمها المرجلة في الخلوة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من الدروس اللي نستفادها في النهاية، افتح نفسك على الحياة. طبعا دي وقفة يعني لازم نشاور لها حتى لو بسرعة، حتى إذا بلغ بين السدين، هما جبلين من السدين، فيش حد بنى السدود دي أصلا، دي جبال، دي ظواهر طبيعية، ولكن هما حولوها لسدود، هما حولوا المشاكل اللي في حياتهم لسدود بينهم وبين الحياة، عشان كده وصلوا لدرجة من التخلف لا يكادون يفقهون قولا، مش لا يفقهون، لا يكادون، مش من حاجة. يعني بيقول لك المفسرين قالوا ان ذو القرنين تكلم معهم بلغة الإشارة. ازاي لغه الاشاره؟ اثنين اتكلموا في القران بلغه الاشاره في الدعوه الى الله، هما مين؟ ذو القرنين وزكريا. يعني انت لازم تبدع عشان توصل للناس. فذو القرنين يعني قالوا فاتبع سببا، قالوا كان يتتبع اثار الاقدام من اجل الوصول الى الناس. يعني ما فيش حاجه يعني عارف جوجل ايرث، شفت يعني اتبع سببا دي اللي عملها في الزمن ده بتوع جوجل ايرث بس عشان الدنيا. ما فيش قريه، ما فيش حاره متفرعة من حارة فأصغر نجع تابع لأصغر قرية ملهاش اسم أصلا على الخريطة ما تتبعهوش، وتلاقي الخرائط بتاعت جوجل تلاقي فيها أسماء الشوارع. أسماء الشوارع دي لو كان قمر صناعي بس مش هيجيب اسم الشارع ده، هو بيجيب القمر الصناعي وكمان بيجيب بإيه الفريق ده اللي بيسموه فريق مش عارف المساعدين ولا المرشدين، لهم فريق كده بيجوبوا شارع شارع في العالم. ناس عندها عزيمة، ناس عندها، بس دول عشان الدنيا، عشان ياخد فلوس في الاخر، عشان عربيات الكره الارضيه دلوقتي كلها ماشيه بجوجل ايرث، عشان الدنيا وعشان اهداف اخرى عنده في الدنيا. ذو القرنين اتبع سبب عشان الدين، عشان الدعوه الى الله. الهمه لا يكن اهل الدنيا اعظم همه منك، ما يكونوش في طلب الدنيا اعظم صدقا منك في طلب الاخره، وصار انك انت في الاخر كانت لهم جنات الفردوس، انت بنشد على الفردوس الاعلى باذن الله. فبقى سدود، ففي الاخر لما جم لقوا ذو القرنين ففي يعني فتحه من جبل من الجبلين دول بيخرج لهم منهم يعقوب وماجوج، فبيقولوا له ايه؟ هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لسه عايزين سد كمان؟ ده انتوا سدتوا بينكم وبين الدنيا كلها، انتوا لسه عايزين. هو الحل عنده اقفل الشبابيك؟ لا، الحل افتح الشبابيك بتاعت حياتك، الحل انفتح على الحياه، الحل انزل الدنيا، مش الحل انك تفضل سد سد. وكمان جايين يقولوا عشان كده في هما قالهمش سأجعل بينكم وبينهم سدا، قال ايه؟ اعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ايه؟ ما يجي اتفضل. انا هو رجع ورا فانا سايبه بس لحد ما، انما يتفضل طبعا. شيخ امين حرك مقبوض عليك كده كده خلاص. طب ما تيجي تستمتع جنبي كده يعني ابقى مستمتع كمان. انا هبقى اسعد والله شيخ امين لو حرك جنبي. شيخ امين ما عندوش في الحياه غير مشكله واحده بس يا جماعه، حد عارف ايه؟ لا عنده مشكلة، مشكلة واحدة بس اللي عنده في الحياة، حد عارف ايه؟ ما هوش عارف احنا بنحبه قد ايه. ايه المشكلة الوحيدة اللي عند الشيخ؟ شيخ امين فعلا سبحان الله يعني ما يعني وانا داخل من المسجد فلقيته بيصلي فما قدرتش قمت بايسه يعني هو بيصلي
انا كنت هبوسك كده
بصلي فانا داخل اصلي فقلت الكلمه دي في نفسي قلت الشيخ امين مش عارف يعني انا بحبه قد ايه يعني ف
اقول لك بس
انا صايم والله انا عندي ديسكات
بس خلاص انا عندي 10 ديسكات الحمد لله جزاك الله خير.
واحد بيقول لي هو انت ما بتسلمش على الناس كلها ليه وقلت له انا السلام بعد خطبه الجمعه بس بسبب الحمد لله ابتديت بديسكات في رقبتي.
لا لا
ما هو كل واحد جاي لازم ايه هو لازم إيه طب بص اهو انا قدامك اهو انا والله ما مانع بص ما انت عايز تسيب رقبتي فقرتين منهم فقره اثرت على العصب بتاع ايدي ما عادش بعرف اكتب يعني ما عادش بعرف امسك القلم واكتب غير حاجه كده زي الطفل اللي هو مش عارف يكتب اصلا يعني فالحمد لله يعني ففي ناس تقول لك سلمش ليه ما هو سلم طبيعي وانا سلم ايه ايدي يا عم في ايه يعني الحمد لله يقول لك ما بتتصورش ليه لان انا بني ادم عادي عايز اعيش حياتي تخيل انت لو بتتصور هتتصور مثلا يوميا 800-900 مرة واحيانا بقى لو انت في مكان زي الحرم مثلا 2000-2500 مرة تخيل انت بس انت هتروح بيتك تعمل ايه هتنام 12 ساعة اصلا هتنام مقتول من التعب وكل تصيف يا جماعة يعني الحمد لله يعني خلينا يعني ده ولوك جاي افتح نفسك على الحياة خليك شخصية راقية خليك انسان منفتح على الحياة انما مسد ده هما متخيلين ان الحل سد كمان هتوصلوا لفين بعد كده ففي ناس لما يقفل على نفسه كل ما يتقفل من الدنيا يقفل على نفسه حبيبي قلبي انزل الحياة وتعلم يا ابني تجارب الحياة واحتك وابني نفسك ما تقفلش الحياة نفسك ويبقى أفقك قد كده هو في الحياة عشان كده قال أجعل بينكم وبينهم إيه ردمة الردمة ده يقولك اردم على الحفرة كأنه ما كانوا بيطلعوا من مكان تحت الأرض أصلا يعني كأن الناس دي مش هو ردم عليهم عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج من ردم مش من سد يأجوج ومأجوج فهو عمل ايه فهو بنى هذا الردم فدي نقطة تانية لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف اصطاد سهل قوي يقول له خد فلوس وادينا خد بترول وادينا اجهزة كهربائية وادينا طيارات وادينا يا عم تخترع يا عم ما واحد صاحبي بيقول لي اخترع يعني واحد زميلي يعني من اصحابي يعني بس تحت بكذا دفعة بيقول لي وهو في سنة ثالثة اخترع جهاز لإصلاح الكمبيوتر واكتشاف مشاكل الكمبيوتر فين من خلال جهاز معين كده فيه لومات بيقول لي بعدها بكذا سنة الصين اخترعته وصدرته لنا انت مش قليل يعني هو طبعا ما يقول لي مين اخترعته هو كان بيستخدمه في حاجاته الخاصة وخلاص يعني بيستخدمه ان هو يوجب مع واحد صاحبه ان هو يصلح له كمبيوتره او انه يصلح الكمبيوتر بتاع نفسه وخلاص ده ايام زمان بقى الكلام ده يعني من اعتقد حوالي 15 سنه او اكتر كمان يعني فانت مش قليل ما تستقلش بنفسك انزل الحياه وربنا هيفتح عليك اتحرك تفرج زي ما قلنا المره اللي فاتت لما كنت بشرح لكم فارتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا فوجد اتحرك هتلاقي فوجد دي يعني ايه حاجه ما حدش بيلاقيها ولكن ربنا يخليك انت تلاقيها لما تتحرك اتحرك تفرج وعباد الرحمن الذين قبل يبيتون لربهم سجدا وقياما قبل اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما قبل لم يخروا عليها سماء يمشون على الارض انسان متحرك في الحياه كل ما تتحرك كل ما ربنا يترجع عليك. طيب من الفوائد الثانيه طبعا نلاحظ ان في كم كلمه قل في خاتمه سوره الكهف خواتيم الكهف قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد قل يعني الدعوه الى الله. سوره الكهف انتم عارفين انها من اسباب العصمه من المسيح الدجال وكلها يعني اقوى صوره في الاخير للفتن وطبعا قالوا ان هي يعني رجحوا انها العشر الاوائل علماء الحديث رجحوا ان اول 10 ايات فيها مش اخر 10 ايات فيها واعتبروا ان روايه اخر 10 ايات دي شذوذ ولكن روايه اول 10 ايات هي الروايه الصحيحه في انك تقراها على الدجال اذا ظهر الدجال في زمنك فهي صوره بتتعامل مع قضيه الفتن من اخطر اسباب النجاه من الفتن الدعوه الى الله عشان كده وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض يعني ايه؟ يعني ايه تركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض؟ ايه؟ ايوه امتى بقى الكلام ده بيحصل؟ يوم القيامه
قول يوم
القيامة وقول
عند
أجوج. في قول يوم القيامة وفي قول تاني والقولين أقوياء جدا، إن هو ساعة انهيار الردم بتاع يأجوج ومأجوج. لما بيتفتح الردم ده وتركنا بعضهم يومئذ البشر هيموجوا في بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف فتح ردم يأجوج ومأجوج كما حلق بين السبابة والإبهام عليه الصلاة والسلام، فقال ويل للعرب، وبالذات العرب لان فتن نهايه الزمان كلها مركزه على الحته دي، من شر قد اقترب، قد اقترب، خلاص حاجه محققه. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج قدر هذا. فقالوا له يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون، في الحديث بتاع مسلم الامام احمد قال نعم اذا كثر الخلف. عشان كده الخرجه اللي قبل خرجه ياجوج وماجوج اللي هي الاثنين خرج الترك، طبعا سلام في مسلم الامام احمد قال للترك ثلاث خرجات. الترك دول لما الشعوب اللي بتاعت الصين ومنغوليا والتتار وسيبيريا والحته دي كلها اسمها ترك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال للترك ثلاث خرجات، خرجتين منهم حصلوا والعلماء شرحوهم، اللي هي خرجت هولاكو، خرجت شنكيز خان، وخرجت مين وكان معاه تيمور لانك، وكان معاه هولاكو وخرجت تيمور لانك. يعني في خرجتين للتتار، الفرق بينهم كان حوالي 100 وحاجه سنه، خرجه قضوا بيها على الخلافه العباسيه، وخرجة تانية قضوا بيها على الخلافة العثمانية، وبعد كده رجعت الخلافة العثمانية تانية، وخدوا الخليفة العثماني في وقتها وحبسوه وخدوا زوجته وخلوها خادمة تخدم وفود الملك وتقدم لهم الحاجة، خلوها جارية يعني، وقضوا على الخلافة العثمانية في بدايتها، وبعد كده رجعت الخلافة. فدول الخرجتين اللي النبي بإعجاز نبوي عجيب اتكلم عنهم في مسند الإمام أحمد صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الخرجة الثالثة العلماء قالوا إيه؟ خرجة يأجوج وماجوج. الخرج تاني اللي فاتوا لما الأمة فسدت، الخرجة اللي هي اتقضت على الخلافة العباسية لما الأمة فسدت، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. عشان كده من حكمة ربنا خرجة يأجوج ومأجوج النهائية دي اللي هي التالتة دي هتبقى بعد نزول سيدنا عيسى ابن مريم، وهتبقى تمهيد من الله لنشر سيدنا عيسى الهدى في الأرض، لأن الأرض هيبقى فيها فساد جبار في هذا الوقت، وسيدنا عيسى لسه نازل ولسه قاضيين على الدجال، وهنبدا بقى ان احنا نبني، بس الارض مليانه فساد. فربنا يقدر ان ياجوج وماجوج يخرجوا في الوقت ده، فسيدنا عيسى يحرز المؤمنين في جبل الطور، يروح سينا هو والمؤمنين والمهدي كلهم في مشاكل انت مش حل ليها، يعني في مشاكل قدريه فوقك، ما تحطمش نفسيتك بحاجات احيانا هي حلها ربنا، هي حلها انك تقول يا رب. في مشاكل حلها انك تسعى، ومشاكل حلها انك تقول يا رب. فانت لازم تتعامل مع الحياة بسعي وفي نفس الوقت بحكمة. يأجوج وماجوج بيخرجوا بيأكلوا لحوم البشر، يعني بيفنوا أجزاء ضخمة جدا من البشرية لحد ما ربنا بيهلكهم، وده بيبقى من تمهيد الله. هي نفس القصة، نعم إذا كثر الخبث، أنا أهلك وفينا للصالحون، نعم إذا كثر الخبث. عشان كده بعد الكلمة دي على طول ربنا بيقول إيه؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين، قل لو كان البحر مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم. اشتغل في الدعوة إلى الله، من أسباب النجاة من الفتن وأسباب النجاة من المهالك هو جهد الدعوة إلى الله. طبعا علي أفقك، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الفردوس الأعلى لم تذكر في القرآن إلا مرتين، مرة في نهاية الكهف ومرة في أول المؤمنون. فالفردوس الأعلى لم تذكر إلا مرتين فقط في القرآن. في نهاية الكهف دي الصورة بتاعت الحركة، الناس اللي اتحركوا في بيئة الإيمان اللي هي أول قصة، والناس اللي اتحركوا في الدعوة الميدانية والدعوة الفردية والدعوة اللي تاني قصة، والحركة في طلب العلم ومعرفة الله دي تالت قصة، والحركة في الجهاد ونشر العمران في الأرض دي رابع قصة. يبقى كأن دول أهل الفردوس الأعلى، وطبعا معاها التربية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يبقى بذل الجهد في التربية وإخراج الرجال اللي بيتحركوا الحركة دي كلها. وربنا في وسط الأربع قصص دول قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ليه؟ لأن دول اللي بكرة هينفذوا سورة الكهف، دول اللي بكرة هيبقوا أبطال القصص الأربعة في سورة الكهف، اللي هي من غير الأربع صغور دول لن يقوم الدين في الأرض. فلازم يطلع ناس على صغر الجهاد والعمران، لازم يطلع ناس على صغر العلم وطلب العلم والتعرف إلى الله بهذا العلم، لازم يطلع ناس على صغر الدعوة الميدانية، لازم يطلع ناس على صغر بيئة الإيمان. دي مراحل في طريق كل واحد مننا، وفي نفس الوقت دي صغور في الدين. طب مين اللي هيطلع الأبطال دول بقى كلهم؟ التربية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، اللي مجتهدين في العبادة والتربية دول بكرة هيبقوا هم أبطال هذا المشهد. فلما تلاقي كلمة الفردوس في النهاية اعرف ان سورة الكهف دي طريق الفردوس الأعلى. سورة الكهف بدأت بالكلام عن القرآن وانتهت بالكلام عن القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عجل. والنهاية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طبعا كلمات ربي ليها معاني في التفسير، من أقواها كلمات القرآن، إن ما حدش يقدر يحيط بمقاصد ومعاني وأسرار وعطاءات القرآن. كل كلمة في القرآن ممكن تغير لك حياتك، كل كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت قول الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. قلت لك ان من اقوال المفسرين في هذه الايه ان في ناس بتخر على المصحف، قاعده حاطه وشها في المصحف وقاعده تقرا ليل نهار، ولكن في النهايه هم صم وعميان. ليه؟ لانه مش فاهم هو بيقرا ايه، هو مش فاهم حاجه في معنى القران، هو مش عايز يطبق قول الله فاذا فرغت فانصب. فاذا فرغت لما تيجي تتفرغ لنفسك بقى والاصلاح نفسك انصب في القران، انصب في العباده بالقران. يعني ايه انصب؟ النصب ده اشد من التعب كمان. والانتصاب ده وقفة، ده حاجة مجهود رهيب. لما تيجي تتعامل مع القرآن انت يعني بص اخوانا، هو يتتعب في التأهيل يتتعب في التشغيل، يعني يتتعب وانت بتبني نفسك يتتعب لانك ما تبنتش كويس، فلما تيجي تشتغل في اي حاجة انت مش مبني فيها كويس هتطلع روحك فيها. فاختار يتتعب مع تأهيل قلبك ونفسيتك ووعيك مع كتاب الله فعلا، وتفهم كلام القرآن وحلول القرآن ورسائل القرآن ليك، يا إما هتتعب بقى في الحياة دين ودنيا. إنما الإنسان اللي بيتعب مع القرآن اللي بيطبق فإذا فرغت فانصب، اللي عنده أوقات بيتفرغ، أنت جاي على العشر الأواخر، خد بالك تداخل على فرصة عمرك كلها، تداخل على عشر الأواخر، المفروض دول عشر أيام أنت ماسك المصحف لا يبغون عنه حولا، ما بتتحولش عنه، ماسك المصحف خروا عليها بس غير صم وغير عميان. يعني تخر على كتاب الله تلاوة وقراءة بس بطريقة فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت أنت عندك عشر أيام العشر الأواخر، افرغ بقى، تفرغ لنفسك شوية. أنت قاعد تتفرغ عشان تراضي أصحابك وتجامل حبايبك ووراك مش عارف إيه وراك إيه وأنا لازم أعرف، اتفرغ لنفسك بقى، اتفرغ لقلبك ولبصيرتك ولصدرك شوية، اتفرغ بقى. لأن جالك عشر أيام فرغ بس مش فرغت فلعب بقى. يعني في ناس تاخد عطاء العشر الأواخر ده، لا انصب، خدهم جهاد وكفاح في قراءة القرآن بتركيز. يا جماعة حبيبي انت مستقبلك في الدين كله كله واقف على حاجة واحدة بس، عارف هي ايه؟ فهم كتاب الله. لا اصل فهم كتاب الله ده طبعا كلام مظبوط بس كلام صعب، انا هجيبها لك بسهولة. تطبيق كلام الله الجدية، مستقبلك
كلامه
ايوه بقى اعمل ايه بس اروح من ماهر وابراهيم مسافر الله يديهم والراجل ده كده برضه يا جماعه. مستقبلك كله واقف، والله العظيم انا اعني ما اقول، مستقبلك كله في الدين واقف على طريقه قرايتك للقران بس. كل ما بعد هذا مستقبلك في الدين، عايز يبقى عندك مجد، القرآن المجيد صانع الأمجاد، عايز يبقى عندك مجد في علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتبقى من أهل الفتوحات في الدين، البداية هنا، البداية ده طريقة قراءتك للقرآن. كيف ستقرأ كتاب الله؟ لم يخروا عليها صما وعميان. مش قراية شكلها. على فكرة يا جماعة ممكن يقول لي الكلام ده قاسي جدا، القول ده من أقوال المفسرين قاسي جدا، يعني ايه صما وعميان؟ يعني انا ممكن واحد عادي يختم سبع خطبات في رمضان وهو عند الله أصم وأعمى؟ على فكرة هو مش قصة ان ده أصم وأعمى، انتوا عارفين ان ده هو أسوأ دعاية سلبية ضد القرآن، واكتر واكتر انسان بينفر الناس من القرآن. قلت لكم على السفير الياباني ولا لا اللي كان في سوريا؟ ما قلتلكوش عليه، اللي كان في سوريا حوالي 40 سنة من عمره عاش في منطقة الشام دي عمره كله، فرجع اليابان بعد ما قضى عمره وألف كتاب عن المسلمين والشرق والعرب وكده. يعني من ضمن كلام قاله في الكتاب، قال من العجيب ان المسلمين قاعدين يزعموا ان القرآن في حل كل مشاكل الحياة وهم قاعدين يقرأ القرآن على طول وما فيش حاجة في حياتهم بتتغير. عرفت بقى ان النموذج ده هو اكتر نموذج بيعمل دعايه سلبيه ضد القران؟ قال يا رب خلاص سمعنا واستمتعنا. انما اللي بيقرا القران بحق وحقيقي عشان يستخلص منه روشتات يتغير بيها ويغير الحياه بيها، هو ده اللي بيحصل بالقران، وهو ده اللي اولئك يؤمنون به الذين اتيناهم الكتاب يتلونه ايه حق تلاوته، يعني حق تلاوته قرايه بحق وحقيقي، حق جهاد جهاد بحق وحقيقي مش شكل وخلاص، حق تقاطئ تقوى بحق وحقيقي مش كلمتين اشتغالات ودقن وفي الاخر والعياذ بالله في المعاملات شيطان ونفسيته في الاخر شيطان لو الانا بتاعته تمثل، فحق تلاوته تلاوه بحق وحقيقي بيقرا بجد. اولئك ناس عاليه اسم الشرع دول على البعيد للعلو يؤمنون به، هم دول بجد اللي هيحققوا الايمان الصادق الحقيقي. فالعلاقه بانت علاقتك بقراءه، كان ممكن اقول لك فهم القران تدبر القران، انا عارف ان الكلام ده يبقى صعب علينا كلنا، انما قرايه القران انا بقول لك اقرا بتركيز، بس اقرا بتركيز، اقرا القران زي ما بتقرا بالظبط، يعني لما بتقرا مثلا لما كان مثلا ايه حاله تيجي جديده مثلا واحنا متخرجين من الكليه مثلا واقفين في المستشفى سنه امتياز، فتيجي حاله مش عارفها معايا واشنطن مانوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس، معايا كتاب كده كتاب امريكي في الايه في التشخيص والعلاج بس كتاب عمق شويه، ام واخد جنب وفتحه واقعد اقرا ادور على حل المشكله دي هنا، اهو بالظبط كده انت بتقرا القران ده زي ما بتقرا الكتب المعالجه الطبيه، ده كتاب روشتات، ده كتاب دلاله، هدى للمتقين، هدايه دلاله وهدايه ارشاد وهدايه توجيه وهدايه، ده كتاب بيقول لك الخريطه منين وبيوجهك في كل حاجه في حياتك، فاقرا القران صح وصلح نيتك في القران انك بتقرا عشان تستخلص ايه اللي يتعمل وايه اللي يتطبق، والقرايه السطحيه والقرايه الهزيله وقرايه الانتخه، عارف انت اللي بيشرب كوبايه عصير قبل ما ينام كده، يا حبيبي انت فوق شويه، ده ولا قول منفصل وما هو بالهزل، ايه المهزله اللي احنا بنعملها مع القران دي؟ ان قراءتنا للقران تحتاج الى استغفار، الطريقه اللي بنقرا فيها كتاب ربنا، فبدا بالقران وانتهى بالقران، عشان كده لما كانت البدايه القران انزل على عبده الكتاب كانت النهايه الفردوس الاعلى، دي رحله مع كتاب الله سبحانه وتعالى من نهايتها الفردوس الاعلى، النهايه طبعا بتاعه الصوره اللي هي النهايات المفاجئه، يعني في سور القران كده ساعات الواحد بيحس بكلمه النهايات المفاجئه او النهايات الغير متوقعه، يعني زي مثلا سوره ايه حد يجيب لي سوره من السور كده نهايتها مفاجئه ونهايتها غريبه نهايه غير متوقعه، ها ايه اللي غير متوقع في سوره يوسف؟ لا مش قصدي كده، انا مش قصدي ان سبحان الله والمبتلى بقى وزير وبقى، لا مش قصدي كده، انا قصدي غير متقاعد زي آل عمران مثلا، آل عمران سوره كلها جهاد واحد وقتلى ووفد نجران واول مناظره بين الاسلام وبين اباطره القساوسه في الجزيره العربيه اللي هم يعدوا كده زي الفاتيكان كده بتاعه الكاثوليك دلوقتي في العالم، دول كانوا بتوع نجران دي كانت الفاتيكان بتاعه المنطقه دي، العرب والحبشه اقوى قساوسه في العالم كانوا في الحته دي وجايين للنبي عليه الصلاة والسلام وجايين ومناظرة وحاجة، يعني جو آل عمران جو رهيب، في الآخر بعد حرب الشبهات وحرب السيف في الآخر جلسة تدبر، نهاية آل عمران جلسة تدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، مش هتقدر تواصل ولا تقدر تكمل في الحرب دي من غير قوة الخلوة، ما قوة الجلوة على قدر قوة الخلوة، فهنا برضو سورة الكهف يا جماعة حس فانها غير متوقعة، يعني السورة كلها حركة وفي الآخر معاوية بن أبي سفيان يقول إن آخر آية في سورة الكهف هي آخر آية نزلت في القرآن، ذكر هذا ابن الجوزي زاد المسير، وطبعا يعني الكلام مش يعني مش هو الراجع، ولكن إيه يعني عايز أقول لك أهمية آخر آية في سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، تخيل لو انا قلت لك في راجل اعمال ملياردير عايز يقابلك، يعني هتبقى فرحان بالتاكيد، في خير في منفعه، هيشغلني هيديني في منفعه، لو قلت لك يعني فانت عارف يعني ايه لقاء الله، اخطر اعظم حدث في تاريخ حياتك كله هو لقاء الله، انت هتقابل ربنا، انت عارف يا ده ربنا، انت لو قابلت واحد ملياردير بيحبك هيديك ايه؟ لو انت عارف لحظه لقاء ربنا ده، ربنا بيدي للعبد عطاءات بتنسيه كل حاجه في الحياه، لما بيكون العبد ده صالح ربنا بيمن على العبد باكرام، عشان كده اللي فاطن في عشان كده الكلمه دي بتتكرر في القران يرجو لقاء ربه، لانه عارف ان اللحظه دي هياخد فيها ما لا يتخيل، يعني سهل قوي وانت مع ربنا كده في لحظه العرض، الله يا رب نفسي في الفردوس الاعلى هي لك، يا رب نفسي جامد خد ده اللحظه دي لحظه كباره عايز استعداد جامد قوي. يعني احنا بنبص لها من زاويه الخوف, انما ربنا اتكلم عنها في القران كتير من زاويه الايه, الرجاء مش الخوف. فده معنى وده معنى وده معنى عظيم وده معنى عظيم. بس معنى الرجاء في اللحظه دي, انت مش هتقابل ملياردير ولا هتقابل ملك من الملوك ممكن يخليك وزير ولا يعملك مش عارف ايه بكلمه منه, انت مش متخيل انت في اللقاء ده انت ممكن تاخد ايه من ربنا سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربي عايز بجد بقى اللحظه دي تبقى اسعد لحظه في عمرك كله وتاخد فيها اللي محدش خده, شرطين, فليعمل عملا صالحا يبقى ده الاتباع, ولا يشرك بعباده ربي احد, يبقى الايه الاخلاص. يا نهار ابيض الكلام بتاع السلفيين يا جدع, الكلام بتاع اللي هو قال الاخلاص والاتباع. يا عم انتوا جايبين الكلام ده منين؟ ده من يار كان يرجو لقاء ربي عليه بالاخلاص والاتباع. طب دي ختمه غير متوقعه ليه؟ لان دايما اي حد بيحب يتحرك في الدين تلاقي كتير جدا من الناس الحركيه في الدين كلمه الاتباع دي بتجيب له ايه اشمئزاز نفسي كده. يعني تلاقيه اول ما حد يقول له الاتباع يا ربي جايين يخنقونا بقى وجايين يبدعوا. يا عم مين قال لك كده؟ انت لو وقعت في حد متشدد ولا حد دماغه مقفوله ففهمك ان الارتباط بالنصوص ممكن يخنقك في الحركه للدين, او ان ده نوع من بالعكس ده النصوص دي هتطلق طاقتك, ده الارتباط بالنصوص ده اللي هيديك حلول جباره في انقاذ الواقع, ده اللي مش هيضيع لك عمرك لانك انت شغال في المضمون, انت شغال في الطريقه اللي كل انبياء الله اشتغلوا بيها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. طبعا صوره عظيمه وصوره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها اضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوره بتنور حياتك ومحتاج انك انت تقراها كتير ومحتاج انك تتدبر فيها, ومن توفيق الله ولطف الله ان احنا يعني ربنا مد علينا بهذه الدوره, وخصوصا ان في كتاب للشيخ مصطفى العدوي فيها, وكتاب مش كبير خالص ولا حاجه حوالي 300 صفحه, وطبعا 300 صفحه يعني الدنيا من جوه مش مكربسه ولا حاجه يعني. ف 48 ساعه جاهد في ذات الله كده, امسك الكتاب ده واقعد ذاكر. انت مش محتاج تحفظ الكلام ولا مطلوب في التصحيح انك تبقى حافظ كلام, مطلوب انك انت تكون بتقول كلام صح. طب انا مش هلحق ان انا ابقى من الاوائل, يا عم ما مش مهم تلحق, المهم انك انت تقيم علاقه حقيقيه بينك وبين كتاب الله. اتعب مع القران فاذا فرغت فانصب, الله يوفقك ويسددك ويفتح عليك ويجعلنا من الفائزين بليله القدر هذا العام, وييسر لنا الاعتكاف على الوجه الذي يرضيه عنا يا رب. اللهم